وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية عظم الله أجوركم بشهادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يقع الكلام في التنبيه الثاني، وبعد تمهيد المقدمة التي ذكرناها أمس، وهي عبارة عن استرجاع لما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي وخلاصته، أنه ليدخل المورد في محل النزاع لا بد من تمامية المقتضي لكل من الإيجاب والتحريم، وعليه فإذا أحرز وجود المقتضي لكلا الحكمين في المجمع، فبناء على القول بالامتناع تتنقح صغرى لكبرى التزاحم، فيقع الكلام عن تقديم أهمهما مناطا. عليكم السلام. هذا إذا أحرز الأهم، وأما إذا لم يحرز الأهم على وجه التعيين فيصبح المقام من صغريات باب التعارض بالعرض لا بالذات، إذ ما دام يوجد المقتضي لكلا الحكمين في المجمع بحسب الفرض، فلا يكون من تعارض الدليلين ذاتا، ولكن لما لم يحرز الأهم أردنا أن نطبق قواعد باب التعارض للانتقال منها إلى استكشاف أقوائية الملاك. لما عرفت من أن الأقوى ملاكا عادة ما يكون أكثر عناية، فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة يقدم ليستكشف منه أقوائية الملاك،
ولذا عبرنا عن ذلك بالتعارض بالعرض لا بالذات. فاتضح أنه إذا أحرز الأقوى ملاكا سواء كان إحرازه من دون الاستعانة بقواعد باب التعارض أو بالاستعانة بها، فيقدم الأقوى ملاكا. وإلا فلو أحرز الملاك في المجمع لكلا الحكمين ولكن في الوقت نفسه كان الحكم بلحاظ أحد الدليلين في المجمع ليس فعليا، فحينئذ يقدم الحكم الفعلي. وفي غير هذه الصورة كصورة التساوي أو عدم الإحراز للأقوى مناطا، ننتقل إلى الأصول العملية. هذا كله مقدمة استذكارية لمطلب أساسي في هذا التنبيه، فيه نزاع بين المصنف والشيخ الأعظم على ما نسب إليه. حاصله أن المكلف إذا توسط الدار المغصوبة وكان جاهلا بالحرمة مثلا، وكنا من القائلين بالامتناع، وكان ملاك النهي أقوى من ملاك الأمر، وقام المكلف وصلى في الأرض المغصوبة، فإن الشيخ الأعظم لم يستطع الحكم بصحة الصلاة في الفرض المزبور، وذلك اعتقادا منه أن تقديم الأهم ملاكا نظير التقييد والتخصيص. فلو فرض أن المولى قال أكرم كل عالم وخصص هذا العام بالعادل من العلماء، وقام مكلف جهلا بإكرام فاسق، فلا يكون إكرامه للفاسق مجزيا عن الأمر الشرعي. كذلك فيما نحن فيه، إذ على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي نكون في الواقع قد خصصنا قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة بغير صورة ماذا؟ الاجتماع. فلا يكون اتيان الصلاة مجزيا. بينما الأخند لم يرتضي ما ذهب إليه الشيخ، ويرى أن ما بحثناه في الأمر الثامن والتاسع من الأمور المتقدمة في مبحث الاجتماع تظهر ثمرته في المقام، حيث اشترطنا لدخول المورد في محل النزاع شرطا. ما هو هذا الشرط؟ وهو وجود المقتضي لكلا الحكمين في المجمع. فعلى هذا الأساس يكون قياس ما نحن فيه على باب التخصيص والتقييد ماذا؟ قياس مع الفارق، إذ أن الفرد الخارج من تحت العام أو المطلق تخصيصا وتقييدا فاقد لأي شيء؟ للمقتضي والملاك. فلذا لا يكون مجزيا. المولى في المطلق أخرج الرقبة الكافرة لعدم وجود الملاك في عتقها، فلا يكون إتيانها مجزيا، إذ ما لا ملاك فيه لا يجزي عما فيه الملاك، بخلاف ما نحن فيه، فإن الملاك بحسب الفرض موجود لكلا الحكمين في المجمع، غاية الأمر لما قدمنا جانب النهي لا نستطيع أن نمتثل الأمر لعدم تأتي قصد القربة، لكن في صورة الجهل مع فرض وجود الملاك يتأتى قصد القربة فتصح الصلاة، لأن الملاك يؤثر أثره ما لم يعلم، ما لم يمنع منه مانع، ومانعية المبغوضية القادمة من قبل النهي هي مانعية إحرازية، فمع فرض الجهل ماذا؟ لا تكون مانعة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. طبعا اللهم إلا على مبنى من لا يكتفي بصحة العبادة بوجود الملاك، بل يشترط وجود ماذا؟ الأمر، حينئذ تكون الصلاة باطلة. لكن فرغنا عن بطلان هذا المبنى فيما تقدم. ومن هنا عندما وصل الكلام إلى هذا المقام انطلق المصنف لبيان ما قيل في ترجيح النهي على الأمر في صورة الامتناع، لأن كل يرحمكم الله كل بحثنا السابق كان نتكلم على تقدير ترجيح جانب النهي. خب الآن ما الدليل على ترجيح جانب النهي؟ وجوه سوف تأتي، نقرأ الآن هذا المقدار. الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تخصب على القول بالامتناع، لا تعارض بينهما تعارض الدليلين بما لأنه التعارض قد يقصد منه الأعم من التزاحم، فيقول المقصود من التعارض المنفي هنا التعارض الذي يكون تعارض الدليلين باعتبار مدلوليهما، يعني التعارض الاصطلاحي الخاص، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، لا تعارض بينهما تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان. كي نطبق قوانين باب التعارض من تقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما يعني الأقوى، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى الغالب. هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا كان بين الخطابين تعارض. لكن هذا أي تعارض؟ لا تعارض بالذات، تعارض بالعرض، نطبق عليه لأجل أن نرجع ونستفيد أقوائية المناط.
التعارض يعني العرض ما يقول إلى أنه هنا أحد الخطابين لم يصدر من الولاء، لكن صار قرين خارجي.
لا، المفروض أن الملاك لكل واحد منهما موجود في المجمع. يعني ليس هذا مثل صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة.
نعم.
في المجمع هكذا، نفرض أنه في المجمع أحد الخطابين لم يصدر، والحال أن المناط لكل واحد منهما موجود، فنستكشف من تطبيق قواعد باب التعارض أقوائية الدلالة أن الأقوى ملاكا هو ما كان أقوى دلالة.
إذا أنه مع فرض وجود الملاكين تعارض يرجع إلى التنافي في مقام القضاء. قد فرضنا أن هناك بينهما في ملاك في كلا الطرفين.
نعم.
فكيف صار الانقلاب بسبب العلم الإجمالي؟
بسبب العلم الإجمالي بتقدم أحدهما فيكون نظير المتعارضين. في المتعارضين هناك دليلان ثبت المقتضي للحجية فيهما، لا يمكن إعمالهما معا لفرض تنافيهما، فلا بد من إعمال أحدهما، لذا ذهبنا نحو الترجيح بأقوائية الدلالة والسند. فيما نحن فيه دليلان المقتضي لهما موجود في المجمع، لكن نعرف بأن عندنا علم إجمالي بأن أحدهما أهم، نريد أن نبحث عن هذا الأهم، فنجري قواعد باب التعارض لتشخيص الأهم عن طريق أقوائية الدلالة.
مع فرض وجود العلم الإجمالي سير ذلك النص بأن هناك تعارض، من باب أولى إذا كان هناك علم تفصيلي بأن أحدهما أهم. إذا كان الإجمالي كافي لتفصيل البحث أن هناك تعارض،
إذا كان أحدهما أهم يقدم الأهم.
ليس التعارض،
لا أبدا، ما
تعارض.
ليش تعارض مع علمك بأن بالأهم المعين؟
فنقول لا يمكن أن
نستكي
لهما من
المولى
نفس المثل
التي تفرى في مسألة العلم الإجمالي، لأنه مع أقوائية أحدهما يحمل الآخر على الحكم الإنشائي، ولا تعارض بين حكم إنشائي وحكم فعلي. ونحن ببركة التعارض في صورة الجهل بتعيين الأهم نريد أن نصل إلى هذه النتيجة بعد تطبيق قواعد باب التعارض، نحمل أحدهما على الحكم الإنشائي والآخر على الحكم الفعلي، بينما في التعارض لا يحمل أحدهما، التعارض الذاتي لا يحمل أحدهما على الحكم، بل يحمل أحدهما على أنه لم يصدر من المولى. فيقدم الأقوى منهما دلالة وسندا وبطريق الإن، يعني كشف المعلول عن العلة، لأن في العادة يعتنى بما هو أهم ملاكا، وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى ملاكا ومقتضيا. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعليا، أما وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان، وإلا لو تساويا أو لم نعرف أنه متكفل أو إلى آخره، فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين، ترجيح أحد الدليلين بأي شيء؟ بالأقوائية، بالغلبة، وتخصيص الآخر به في المسألة ليس نظير باب التخصيص والتقييد، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غير هذه المسألة، مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق، لا تكرم الفصاق يقتضي خروج الفاسق عن تحت وجوب إكرام العالم رأسا، ولا يكون فيه ملاك أصلا. استفدنا مما لا يحرس فيه المقتضي لكلا الحكمين، بل قضيته قضية الترجيح هنا ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا. فإذا الذي يمنع من تأثير المقتضي المغلوب ما هو؟ هو فعلية الخطاب الآخر. خب في صورة الجهل أو في صورة الاضطرار لا يكون فعليا، فإذا لا يكون فعليا ماذا يحصل؟ يؤثر الملاك لوجود المقتضي وعدم المانع، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها. وهذه فائدة ما اشترطناه سابقا، من أنه ليدخل المورد في محل النزاع لابد من تمامية المقتضي فيهما. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار أو جهل أو نسيان، إذا لم يكن مؤثرا بناء على أنه الأحكام تابعة لما هو المؤثر من الملاكات، فقدم الإشارة في بحث الاجتماع وسوف يأتي بعد قليل، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما إذا يعني كما لو لم يكن هناك حرمة أصلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم يكن أحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا، فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما كالاضطرار، فيما إذا قدم جانب أنه طبعا إذا قدم جانب الأمر على جميع المباني حتى على من يقول بأنه لابد في صحة العبادة من الأمر، واضح ما في أي مشكلة. ولم فيما إذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع ليس وزان التخصيص اللفظي بل وزان ماذا؟ التخصيص العقلي. شوف في صورة الاضطرار العقل يحكم بخروج مورد الاضطرار عن تحت العام، لكن ليس بمعنى ذلك أنه لا يوجد فيه ملاك. أكل الميتة فيه مفسدة حتى في صورة الاضطرار، فالملاك في التخصيص العقلي الملاك يكون محفوظا وموجودا، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، لهو حفظ النفس الذي قدمناه على مفسدة أكل الميتة مثلا. واضح هذا الكلام؟ المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر لفرض وجود المقتضي مع الأمر أو بدونه. ليش قال مع الأمر أو بدونه؟ إما أن نقول بأن الحكم الشرعي تابع لما هو المؤثر، ففي صورة الجهل المقتضي المؤثر مقتضي النهي أو الأمر؟ الأمر، فإذا يوجد أمر نستكشف من وجود المقتضي وجود الأمر. أو المبنى الآخر أن نقول لا، المقتضي المؤثر ليس مجرد وجود المقتضي مع عدم المانع بل المقتضي الغالب، فحينئذ لا يوجد أمر، فنضطر إلى تصحيح العبادة عن طريق وجود الملاك. إشارة إلى المبنيين الذين أشرنا إليهما في بحث اجتماع الأمر والنهي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له، مانع عن تأثير المقتضي للنهي المقتضي للنهي له، له إلى أين يرجع الضمير؟ أو بدوني فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي للنهي، يعني يؤثر في صيرورة النهي فعليا موجودا أو عن فعليته، للتفريق بين الجهل وبين الاضطرار. الجهل يؤثر وين؟ في الفعلية. الحكم في صورة الجهل لا يكون فعليا، أما في صورة الاضطرار ماذا؟ لا يكون هناك حكم أصلا، لأن الاضطرار حد التكليف، بينما الجهل ليس حدا للتكليف بل هو حد لفعلية التكليف. لذا قال عن تأثير المقتضي أو عن فعليته، للتفريق بين الاضطرار وبين الجهل كما مر تفصيله. وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوهان. الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت لترجيح جانب النهي ما نسب إلى صاحب الإشارات، وحاصله أن النهي يدل على الشمولية باعتبار أن النهي عن الطبيعة يقتضي انعدام تمام أفرادها، بخلاف الأمر فإنه يقتضي البدلية، والشمولية المستفادة من النهي شمولية ناشئة عن الدلالة الوضعية، إذ المدلول المطابق للنهي هو إعدام الطبيعة، والمدلول الالتزامي البين هو ماذا؟ هو إعدام جميع الأفراد. والدلالة الالتزامية دلالة ماذا؟ وضعية. بينما إذا قال المولى أكرم عالما فإن استفادة الاستيعاب البدلي بحاجة إلى مقدمات الحكمة، لأن دلالة المطلق على الإطلاق بتوسط مقدمات الحكمة، والدلالة الوضعية أقوى من الدلالة ماذا؟ السياقية أو التصديقية. هذا هو الوجه في تقديم النهي على الأمر، لأنه أقوى دلالتان. هذا الوجه في القوانين وغيرها اعترض عليه واستنصر له. أما الاعتراض فحاصله أننا لا نسلم أن دلالة النهي متمحضة في الدلالة الوضعية، بل تتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا ثبت دخالة الإطلاق ومقدمات الحكمة في كل من الأمر والنهي، فلا يكون أحدهما ماذا؟ أقوى من الآخر. واضح صياغة الإشكال؟ والسبب في ذلك أن قولنا لا تغصب يشتمل على مفاد للصيغة وهو الحرمة، ومفاد للمادة وهو المتعلق الغصب. وما دمنا لم نجري الإطلاق في المتعلق لا يحرز أن المتعلق شاملا للمجمع. من قال بأن لا تغصب شاملة صورة اجتماعه مع الصلاة؟ من الذي قال لنا ذلك؟ ليس إلا إطلاق المادة. فإذا نحن في النهي بحاجة إلى إجراء الإطلاق في المادة، كما نحن كذلك في الأمر. هذا هو الاعتراض. أما الاستنصار يأتي. يقول: منها كيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها، منها أنه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر، وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرض كان، أيضا من جهة دلالة متعلقه على ذلك بقرينة الحكمة. فكل من الأمر والنهي بحاجة إلى قرينة حكمة. هذا هو الاعتراض على أصل الوجه، وقد أورد عليه هذا الاستنصار. والحمد لله رب العالمين.